صداقتك مع ذاتك أهم بكثير من توقعات الآخرين عنك، هكذا قال ذات مرة ويليام شكسبير. نعم، فكثيرا ما لا ننتبه إلى دوافع بعض سلوكاتنا اليومية، من شراء قارورة عطر إلى اختيار نوع السيارة مرورا بوجبة طعام في مطعم على الطريق برفقة قريب أو صديق. أقول كثيرا ما لا ننتبه لتلك البواعث المحفزة والمحركة لتلك الأفعال والسلوكات وأشباهها، لأننا لا نعي فن الحياة، الفن الذي لا تعلمه المدارس ولا الجامعات. ولا مشكل في ذلك، فهو فن خارج عن دورها الحالي وفاعليتها الحضارية غالبا للأسف، لأن فن الحياة مرتهن بالتجربة الذاتية. هذا الفن، فن الحياة، مرتهن بالتجربة الذاتية، مرتهن بالفرد في فرادته وتفرده. حينما يتقدم بنا العمر ندرك أن ما تعلمناه طيلة حياتنا لا يفي بالحاجة إلى معرفة الحقيقة. هذه الحقيقة واحدة سواء كانت أو متعددة، ما يخص مجمل الوجود وما يتفرع تبعا لمختلف السياقات المتكررة والحادثة. ففي كل مرة نكتشف أننا لم نتعلم من الحياة إلا النزر القليل عند الطفولة الأولى بالبيت وفي المدرسة وفي مختلف مراحل التعليم وأثناء الشغل ومختلف العلاقات الاجتماعية. لذلك كلما منينا بفشل أو أصابنا ضرر من قريب أو صديق أو اصطدمنا بواقع مرير أو خيبة أمل، أدركنا بما لا يدع مجالا للشك أننا لم نتعلم من الحياة إلا القليل، غير أن هذه النتيجة لا تعني أن الحياة تدرك مفاد الحكمة التي نقولها، إذ الحياة هي ما يحدث وما يتكرر ليتغير ويتغير ليتكرر دون توقف. الحياة، أقصد هنا أن الحياة هي ما يحدث ويتكرر ليتغير ويتغير كذلك ليدخل في دورة أخرى من التكرار في عملية ديالكتيكية كما يقال. الحياة باختصار هي الحياة، أما الإنسان فهو الذي يكسبها المعنى الذي يريد، المعنى الذي يدرك، كما يقول الناقد التونسي مصطفى الكيلاني في كتابه الإنسان ذلك الكائن متعدد الأبعاد. فالحياة هي الحياة بقوانينها المستعادة بما هو أبعد من الخير والشر. الحياة هي كل هذا لأنها مجمع كل التناقضات والمتناقضات، وسنبين هذا أكثر في حلقات قادمة بإذن الله في موضوع التناقض. وبها تتآلف هذه المتناقضات تكاملاً وتناغماً وتتحد لتؤدي معنى الحياة ذاتها في كليتها في صيرورتها. الحياة هي المسرة، الحياة هي المضرة، الحياة هي السعادة، هي الشقاء في آن واحد، كأن تتعالى زغاريد الولادة وعذابات التحصر على فقيد في ذات الحين. الحياة هي الاعتراف الصريح بما هو موجود، وهي النفي لما أو لمن انقطع وجوده. فنحيا لنتعلم دون أن نتعلم، أو نتعلم ما يتضح في الأثناء أنه فاقد للجدوى أو قليل الفائدة. هذا كله حياة، وليس لنا من الحلول حينئذ إلا الرجوع إلى جذرية الحياة في كليتها باعتبارها مرجعية في كل العلوم، في كل الفنون والمهارات والأساس المبدئي الذي به نعير قوانين كثيرة في حياتنا اليومية ونقيس به خيباتنا ونجاحاتنا. هنا يأتي موضوع مهم جدا سنطرقه أيضا في حلقات أخرى، وهو موضوع المقدس. المقدس لا بمعنى المقدس الديني في تحديد الديني وماهيته، وإنما المقدس السيكولوجي. المهم، عند الطفولة مثلا في موضوعنا فيما يتعلق بالتوقعات التي هي محل حديثي، التي يجب أن ننتبه لها، كيف أن سلوكي ينطلق من توقعات الآخرين وكثير من أفعالي تنطلق من توقعات الآخرين عني. أقول عند الطفولة يتماهى الإنسان مع هذه الحياة في كليتها، يقبل عليها بفرح ساذج، يحتفي ببكر الرغبة وتوثب الحواس، يندفع بطيش جميل في لعب راغب أو رغبة لاعبة، فلا ماضي يأسر الكيان ولا مستقبل يتعلق بأهداب الاستحالة كما يقول مصطفى الكيلاني، بل هو الإمكان الذي يتحقق أو قد يتحقق في الآن وهنا. هذا عند الطفل. فالسؤال هو أن التشبه ببراءة الطفولة مطلوب أم الطفولية؟ الجواب هو أن بكارة الطفولة هي حالة مرغوبة وحالة مطلوبة وحالة طهر ونقاء، أما الطفولية هذه فهي مشكلة كبيرة جدا قد تجعل المرء فخ لتوقعات الآخرين عنه، أو هو يقع في هذه الأفخاخ الكثيرة ويصبح أسيرا لها. مرحلة الشباب مثلا، وهي مرحلة للطفولة، يتعالى فيها فيض الرغبة بالحياة والحياة بالرغبة، كأن يستحيل الكائن في شعاب الحياة بإرادة التحدي الذي يشارف الوعي الزمني بالحب، فرط التشهي وثورة الحواس، ليتسع مدى الوعي الزمني لدى الإنسان في هذه المرحلة الشبابية، يتسع مدى الوعي الزمني بالمستقبل أعمالا وتأملا، حيث يلتقي محصل تجربة الانغراس في اللحظة والآن التي تحصلت من الطفولة والحلم المستقبلي أو الاستيهام التخيلي والصراعات الخيالية. وإذا المستقبل هنا بعد آخر للوعي الزمني، إذن فهو سيستجيب لفيض الرغبة بالحياة وفي الحياة، ولأن هذا الوعي الزمني أي وعي زمني هو بمثابة تأويل مخصوص للحياة، تأويل مخصوص للحياة بمنظور الكائن، دون القول بأن الزمن هو الحياة. فإن المستقبل لدى الشاب هو الحلم بلون آخر للحياة، شأن الماء يصطبغ باللون الذي يستقبله كي يظل الماء في البدء والمنتهى هو الماء. ثم في رحلة الإنسان في تعلمه وإدراكه لفسيفسائية الحياة، عند الكهولة يشهد الكيان الداخلي بالعقل تباطؤا مقصودا لحركة الوعي برغبة التموقع داخل الآن وهنا، استنادا إلى بداهة مرحلة الطفولة والاعتبار المتشبث باللحظة من اندفاعات مرحلة الشباب، لتجاوز مرحلة الشباب ويقفز إلى الطفولة ليتعالق الحاضر والمستقبل بضرب من الالتفاف إلى الماضي البعيد والقريب دون السقوط في دائرة هذا الماضي. هو يريد من الطفولة قوة حضورها في اللحظة، ولكنه لا يريد أن يبقى في مرحلة الطفولية، بل هو إقرار الحقيقة التي مفادها أن المستقبل لا يمكن تحقيقه إلا بمدى قياس ما يكون على ما كان، والمقارنة بينهما بغية التوصل إلى إحداث الفكرة التي بها نستمر في البقاء بأمل الحاضر وإمكان المستقبل. ثم عند الشيخوخة ندرك حقيقة تراجيدية مفادها أن ما تعلمناه ليس إلا النزر القليل كما أسلفنا أمام احتياجات الوجود المختلفة، وكلما تراءى لنا أننا قاربنا أخطر المعاني أدركتنا الحياة بحقيقة محصلها أننا لم نعد أهلا للحياة، إذ العمر أحكامه كثيرة وللجسد سطوته وهرمه بعد الهرم الذي أصابه، للذاكرة انحباساتها حينما يشرع النسيان في الالتفاف بكل الصور والذكريات، بل لحظة ندرك أننا قد بدأنا نتعلم حقا يتوقف كل شيء ونصطدم بلحظة الصفر القادمة كقطار نركبه صباحا ليخترق السهول والجبال والوديان والقرى والمدن على امتداد ساعات النهار. لذلك يجب أن نتعلم فن الحياة، ولكل مرحلة متعتها، للطفولة رونقها، للشباب بهجته، للكهولة جذوتها، للشيخوخة جمالها. لكن يجب أن نتعلم الحياة في وضعيتها، فلنلتقط هذه المشاهد بأعيننا، نندهش بدءا ثم نعتاد على ما البصر في اللاحق من زمن الإبصار، كي نفاجأ في الأخير بلحظة الوصول وليل المحطة الأخيرة، أو كتلاحق الليل والنهار نتعجب له في بدء الطفولة الاسم، كي يستحيل بعد ذلك إلى سيرورة زمن متكرر معتاد إلى أن يشرق صباح جديد نتعلم منه خلاصة كل التجارب والانتظارات، ويحضر سؤال إلى أين بقوة، ويجيب عليه المؤمن والحكيم والفيلسوف كل من منزعه ونظرته إلى الموضوع الجوهري فيما يتعلق بتوقعاتنا، موضوع فن الحياة وإدراكها في كليتها. ما الذي تتوقعه من هذه الحياة كلها فضلا عن الآخرين الذين هم جزء من هذه الحياة؟ ثمة حقيقة نسبية مهمة تعرض للجميع في الأثناء، أثناء هذه السيرورة الحياتية، محصلها أن لكل صوابه وخطأه، وأن الذي يدرك أنه يجهل الكثير بل لا يعلم من الحقائق إلا القليل هو الذي طوف في أقاصي العمر وجرب الحياة بمختلف وضعياتها وأحوالها وخبرها، فالذي يعلم بهذا المنظور هو الذي يدرك حقيقة أنه لا يعلم، وما يعلمه لا يفي بالحاجة إلى بلوغ معرفة حدسية تحقق طمأنينة، بل يدرك معنى الوصول إلى تعلم فن الحياة. أما ذاك الذي تجده تسأله كيف أحوالك، الحمد لله، كيف أوضاعك، الحمد لله، كيف، يرى أنه يعني متكامل، ويرى أنه وضعه لا يحتاج إلى أي خبر ولا إلى أي صبر ولا إلى أي تعميق. هذا يعيش على جرف الحياة، هذا يعيش على حافة الحياة بما يسميه الإمام النورسي، بما يسميه الإمام النورسي بالتواكل التنبلي، أي حالة من التنبلية، حالة من التناحة. لأن الحياة هي الحياة، فإن فن الحياة معنى الإنسان في الأساس. فإن الحياة يعني بالضرورة قيمة ليست قائمة في الحياة ذاتها، بل تخبرها في الحياة، تجعلنا ندرك وقائع وحقائق تغير منظورنا للعالم والأشياء، تكسب الحياة معنى حادثا قد يتزامن ومرحلة متقدمة في حياة الفرد، ربما الشباب، ربما الكهولة، وليست متعلقة بفترة زمنية معينة في حياة الفرد يستنير بها في تجربة مخصبة وجديدة، أو تزج به في متاهة تجربة ضالة، وقد يتزامن فتتعالى بذلك حسرة، حسرة من قارب حقيقة ما وهو في آخر العمر. لذلك يقول الأستاذ والناقد التونسي الكبير مصطفى الكيلاني في قصيدة له فيها: كل الذين تعلمت منهم في مدرسة الحياة خدعوني، القواميس، الكتب، المسرحيات، أشرطة السينما، اللوحات الزيتية، التلفزيون، المدن، الشوارع، الأساتذة، وسكارى آخر الليل، أصدقائي، الشيوخ من جلاس المقهى الذي كنت أرتاده كل صباح. أولئك الذين علموني فن الحياة خدعتهم. أسأل القواميس عن بدء الكلام لتصفر أوراقها قبل أن تجيب، وتختفي الحروف كفئران ذليلة تحتمي بالشقوق. أسأل الكتب عن بدء الحقيقة فتكتفي عادة بالصمت قبل اصطفافها الباهت على الرفوف. أسأل الممثل في مسرح الليل أو على شاشة التلفزيون عن سر التشابه بين ما كان يسمى وجها وذلك القناع، كأنني أبصره في كل مرة يتعثر في خطاه، كي يسقط بعيدا عني وراء الستارة. أسأل الرسام عن مشهد ظل ظل حبيسا في الذاكرة. أسأل المنشط التلفزيوني عن سر ضحكاته السمجة. أسأل الأستاذ عن درس لم يلقه بعد. أسأل المدينة عن سر المكان الذي كان. أسأل الشيخ عن حكمة غير مستهلكة قبل أن يوار التراب، ثم يقول: أسأل نفسي متى أتوقف عن السؤال كي أنام مرة واحدة قبل أن أنام. إن السؤال للراغبين بتعلم فن الحياة سؤال ديمون.